بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف السادسة: إنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. وصل حديثنا إلى الصفة الإلهية السادسة، وهي إن الله قديم يعني لم يسبق بالعدم، وأزلي يعني لم تعرف بدايته، وباق يعني لا سبيل للعدم عليه، وأبدي أحسن لا تعرف نهايته. لماذا؟ لأنه واجب الوجود لذاته، فيستحيل العدم السابق عليه، لأن قلنا العدم من صفات الممكن، ويستحيل العدم اللي يسبق وجوده، يعني ويستحيل العدم اللي يلحق وجوده، يعني لا هو معدوم سابقا ولا معدوم لاحقا. لماذا؟ وإلا لو كان عنده يوجد له عدم سابق وعدم لاحق، هذا راح يتصف باتصاف الممكن، وهذا يلزم منه انقلاب الواجب من الواجب إلى الممكن، وانقلاب الشيء وقلب الحقائق غير ممكن محال، ويكون خلف كونه واجب الوجود. هذا الدليل الذي ذكر المصنف العلامة الحلي رحمه الله. أما الآن راح نتكلم في قول الشارح المقداد السيوري رحمه الله، يقول إنه هذه الصفات الأربع اللي هي قديم أزلي باق أبدي هي لازمة لوجوب وجوده، يعني بما أنه واجب الوجود لازمه أن يكون متصف بالقدم والأزلية والبقاء والأبدية. ومعنى القديم الأزلي، القديم بمعنى هو الذي لا أول لوجوده في الزمان الماضي، هذا معنى القديم. والأزلي يعني هو الذي لا نهاية لوجوده في الزمان الماضي. فإذا القديم والأزلي يقال للوجود المصاحب لمجموع الأزمنة، سواء كانت هاي الأزمنة محققة يعني حاصلة في الزمان الماضي، أو مقدرة الحصول في الزمان الماضي، يعني يقدر أن تحصل بالنسبة لمن؟ للزمان الماضي. لهذا ورد عندنا باللغة أن القدم بمعنى فيما مضى، والبقاء يعني الوجود فيما مضى، هذا معنى القدم، والبقاء هو الوجود فيما يستقبل. فنقول قديم يعني وجوده فيما مضى، وباق يعني وجوده فيما يستقبل ويأتي. لم يرد أي شيء في القرآن الكريم أو الآثار الصحيحة من السنة والأحاديث وصف الله تعالى بأنه قديم، ولكن هذا الوصف ورد في لسان العلماء المتكلمين، هم وصفوا ذات. نعم اللي ورد في القرآن مثلا هو الأول والآخر، بس ما يوجد وصف الله بأنه قديم. هذا وصف قديم جاء بمن؟ بوصف لسان المتكلمين. نعم عندنا ورد وصف في بعض الأدعية إنه يعبر عنه قديم الإحسان، لكن مو قديم الوجودي. نعم، فإذا هذا الوصف هو وصف من جاء على لسان المتكلمين. نعم، فإذا حصل عندنا إن القديم الأزلي يعني هو الذي لا أول لوجوده في الزمان الماضي، والأزلي هو الذي لا نهاية لوجوده في الزمان الماضي، هذا معنى ماذا؟ القدم. وأما الباقي، الباقي نقصد به هو الوجود الذي لا نهاية لوجوده، فنقول عنه باق يعني لا نهاية لوجوده في جميع الأزمنة. والبقاء في اللغة بمعنى الثبات، ويضاد الفناء، يعني نقول باقي يعني ثابت، مو مثل فاني، فاني يعني يزول لا يبقى. والمعنى عندما نصف الله بأنه الباقي يعني إن الله باق بنفسه ولا يصح ولا يمكن عليه الفناء، هذا معنى باق. إذن الباقي هو الموجود الذي لا نهاية لوجوده في جميع الأزمنة، فوجوده مستمر مصاحب لجميع الأزمنة، يعني سواء كانت الأزمنة الماضية الحالية المستقبلية، كلها لا يناله من ذلك. محققة الوجود، مقدرة الوجود، هو في جميع الأزمنة وجوده مستمر باقٍ، فإذا هو لا نهاية الوجود في جميع الأزمنة. وأما الأبدي، الأبدي نقصد به هو الذي لا نهاية لوجوده في الزمان المستقبل. فلهذا ورد عندنا في اللغة بأن الأبد هو عبارة عن مدة الزمان المستمرة الممتدة التي لا تتجزأ، هذا نسميه أبدي. فالأبدي هو الذي لا نهاية لوجوده في الزمان المستقبل، يعني الموجود الذي وجوده مصاحب لجميع الأزمنة، محققة الوجود أو مقدرة الوجود في الزمان المستقبل، فيشمل جميع الأزمنة المحققة كانت في المستقبل أو المقدر لها أن يتحقق بالنسبة للجانب المستقبلي، هذا شو نسميه؟ الأبدي، نسميه الأبدي. بقى عندنا وصف آخر، وهو أنه إذا اجتمعت هاي الأوصاف الأربعة التي ذكرناها لله عز وجل، وهي كونه قديم أزلي باق أبدي، مجموع الصفات نسميها سرمدي. سرمدي، فالسرمدي ما يعم الجميع، يعني هو الذي لا يجوز عليه العدم في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. فلهذا يقولون معنى السرمدي هو الذي لا تعرف بدايته ولا نهايته، ولا سبيل للعدم عليه لا سابقا ولا لاحقا. فإذا السرمدي راح يعم القديم الأزلي والباقي الأبدي، وهو بمعنى الدائم المستمر الغير منقطع اللي عم جميع أوصاف القدم والأزلية والبقاء والأبدية. الآن يأتينا السؤال، بعد ما عرفنا معاني هذه الصفات الإلهية، نسأل ما هو الدليل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف الأربع؟ الشارح يقول إنه قد ثبت عندنا إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته، وهذا ثبت عندنا بالفصل الأول. وبما أنه واجب الوجود بذاته، إذن يستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان عدم سابق أو عدم لاحق، هذا معنى الإطلاق. ما هو السبب؟ لأنه كما قلنا العدم من صفات الممكن، وإذا قلنا إن واجب الوجود بذاته يتصف بالعدم، سوف تنقلب حقيقته من الواجب إلى الممكن، وانقلاب الحقائق محال، أمر مخالف لضرورة العقل. فلهذا نقول ما دام ثبت أنه واجب الوجود، إذن لا يستحيل عليه العدم. نعم، لأن العدم من صفات الممكن وليس من صفات واجب الوجود، سواء كان هذا العدم سابق عليه على تقدير أن لا يكون قديما أزليا، أو كان هذا العدم لاحقا عليه على تقدير أن لا يكون باقيا أبديا. العدم مطلقا منتفي في حقه سبحانه، فما دام هو اتصف بأنه واجب الوجود لذاته، إذن العدم منتفي ويستحيل عليه، سواء كان العدم سابقا عليه على تقدير أن لا يكون وجود قديم أزلي، لأن القديم الأزلي ما يقبل العدم، أو كان العدم لاحق عليه على تقدير أن لا يكون هو باقيا أبديا في وجوده. وإذا استحال عليه العدم مطلقا، يعني ما يصح ولا يمكن أن نصفه بأنه يعدم، استحال العدم عليه والمطلق عليه، ثبت قدمه، لأن قلنا لو أمكن وصح العدم عليه لأصبح ممكنا، ولا انقلبت ذاته، وانقلاب الذات مستحيل محال. إذن راح يثبت أن استحالة العدم المطلق عليه يثبت كون قديم أزلي باق أبدي، يثبت قدمه وأزليته وبقاء وأبديته، وهذا هو المطلوب. نعم، طبعا إحنا هذا الدليل العقلي ذكرناه، يمكن لنا أن نصوره ونقرره بدليل الدليل المنطقي. نقول هكذا، واجب الوجود لذاته يمتنع عليه العدم مطلقا، وهذا تقدم عندنا، لأن واجب الوجود ما يتصف بالعدم، لأن العدم من الصفات الممكن، هاي صورة. وكل ما يمتنع عليه العدم مطلقا هذا غير مسبوق وملحوق بالعدم، هاي كبرى. إذن واجب الوجود لذاته غير مسبوق وملحوق بالعدم، هاي النتيجة. هذا معناه ثبت أنه قديم باقي، قديم باقي. نعم، وعندنا صورة قياس منطقي آخر نقدر نقربها، مثلا نقول إن الله تعالى غير مسبوق أو ملحوق بالعدم، وكل ما هو كذلك سرمدي، إذن يثبت إن الله تعالى سرمدي، هاي إثبات صفة السرمدية اللي تعم الجميع. أو عندنا تقريب مثلا قياس منطقي آخر، مثلا نستطيع أن نقول كل أزلي أبدي مستمر باق، هاي صغرى. والله تعالى أزلي أبدي، هاي كبرى. إذن الله تعالى مستمر باقي. ثم نأخذ هاي النتيجة وندخلها في صغرى قياس ونقول هكذا: الله تعالى مستمر باقي، وكل مستمر باق ماذا؟ سرمدي. إذن الله تعالى ماذا؟ سرمدي. نعم، هذه أقيسة منطقية تقرب لنا إثبات صفة القدم والأبدية لله سبحانه وتعالى. نقدر أيضا نكتبهن هذين الأقيسة لأن تقرب لنا المعنى لذكر الشارع في إثبات الصفات الأربعة للذات الإلهية، وهي أن نقول هكذا: واجب الوجود، واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته يمتنع عليه العدم مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني متقدما أو متأخرا، هذا صغرى. ونقول وكل ما يمتنع عليه العدم مطلقا، كل ما يمتنع عليه العدم مطلقا غير مسبوق أو ملحوق بالعدم، هاي كبرى، هذه كبرى. إذن راح يثبت إن بعد ما يمتنع عليه العدم مطلقا، يمتنع عليه العدم مطلقا، هذا مو حد أوسط متكرر، إذا حذفناه إذن النتيجة واجب الوجود لذاته غير مسبوق أو ملحوق بالعدم، وهذا يثبت لنا صفة كونه قديم باقي. معنى أن واجب الوجود لذاته غير مسبوق وملحوق بالعدم، يعني قديم باقي، يعني قديم باقي. هذا القياس الأول. عندنا صورة قياس ثانية نقدر نثبت به صفة السرمدية لله سبحانه وتعالى، نقول هكذا: إن الله تعالى غير مسبوق أو ملحوق بالعدم، لأن هذا ثبت من كون واجب الوجود لذاته، هذه صغرى. ونقدر نضيف إياها كبرى: وكل ما هو كذلك يعني سرمدي، إذن إن الله تعالى سرمدي. طبعا كذلك هو نقصد بها هكذا غير مسبوق وملحوق بالعدم، هذا صار حد أوسط متكرر. ونقدر أيضا صيغة قياس ثالثة وأخيرة اللي نقدر نثبت بها أيضا صفة السرمدية لله، نقول هكذا: كل أزلي أبدي مستمر باقي، كل أزلي أبدي مستمر باقي، والله تعالى أزلي أبدي. إذن يثبت عندنا إن الله تعالى مستمر باقي بعد ما نحذف أزلي أبدي، لأن هذا شبيه، هذا أوسط متكرر. الآن هاي النتيجة اللي خرجت ناخذها صغرى في قياس جديد مركب: الله تعالى مستمرا باق، هاي نجعلها صغرى.
وكل مستمر باق هو سرمدي، لأن هو هذا معنى الاستمرار والبقاء. يعني السرمدية هاي كبرى، إذا رح يثبتن إن الله تعالى سرمدي وهو المطلوب إثباته. نعم، هذا نقدر نحفظها على هكذا صيغة صورة القياس. طبعا هذا قياس مركب، قياس مركب. نعم، نحفظ على صيغة صورة القياس المنطقي. نعم،
هذا بالنسبة للدليل العقلي. الدليل العقلي يثبت الصفات الأربعة، القدم والأزلية والأبدية والبقاء لله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، عندنا من الدليل السمعي النقلي اللي يدل على هذه الصفات هي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر، يعني لا بداية له ولا نهاية له. وبعد عندنا والظاهر والباطن، يعني قديم أزلي باق أبدي. نعم، وهو بكل شيء عليم. وأيضا عندنا من ما ورد عندنا في السنة قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: كان قبل القبل، كان قبل القبل بلا قبل، وبعد وبعد البعد بلا بعد، ولا منتهى غاية لتنتهي غايته. يعني هو قبل الكل ولا قبل قبله، وهو بعد الكل ولا بعد بعده، يعني لا أول لبدايته ولا آخر لنهايته، ولا منتهى لغايته، لأنه سرمدي باق أبدي أزلي قديم. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال: أقول، قول الشارح: هذه الصفات الأربعة، يعني قديم أزلي باق أبدي، لازمة لوجوب وجوده. يعني ما دام ثبت عندنا أنه واجب الوجود لذاته، لازمه أن يكون أزلي باقي أبدي قديم. فالقديم والأزلي، قلنا القديم يعني هو الذي لا أول لوجوده في الزمان الماضي، والأزلي هو الذي لا نهاية لوجوده في الزمان الماضي. هو يعني ما يقال للوجود المصاحب لمجموع الأزمنة، يعني الموجود اللي صاحب وجود جميع الأزمنة، سواء كانت المحققة، الأزمنة المحققة، يعني الأزمنة المحققة يعني الأزمنة الحاصلة في الزمان الماضي، التحقق يعني الحاصل، والمقدرة بالنسبة إلى الجانب الماضي، يعني التي يقدر حصولها في الزمان الماضي إلى جانب الزمان الماضي. لهذا احنا قلنا في اللغة القدم يعني وجود فيما مضى، والبقاء وجود فيما استقبل، فيما استقبله. نعم، والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة، يعني هو الذي لا نهاية لوجوده في جميع الأزمنة الماضية والحالية، المقبلة مثلا والمستقبلية، المحققة والمقدرة الوجود، كلها هذا نسميه الباقي. ولهذا ورد عندنا في اللغة بأن البقاء بمعنى الثبات، وهو يضاد الفناء، والمعنى إن الله باق بنفسه ولا يصح عليه الفناء. نعم، والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة، يعني هو الذي لا نهاية لوجوده في جميع الأزمنة، بس يا أزمنة الجانب المستقبلية، محققة كانت، يعني أزمنة محققة حاصلة في الزمان المستقبلي، أو مقدرة بالنسبة للجانب المستقبل، يعني التي يقدر وجودها وتحققها بالنسبة للاستقبال. لهذا ورد عندنا باللغة إنه الأبدي والأبد عبارة عن مدة الزمن المبتد المستمر الذي لا يتجزأ، والسرمدي يعم الجميع، يعني يعمنه القديم الأزل الباقي الأبدي. لهذا يقولون السرمدي هو الذي لا يجوز عليه العدم، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في الاستقبال ولا في الحال، بجميع الأزمنة، فلا تعرف بدايته ولا نهايته، ولا سبيل للعدم عليه، لا متقدما ولا متأخرا، فهو بمعنى الدائم المستمر الغير منقطع. نعم. والدليل على ذلك، يعني الدليل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات هذه الصفات الأربعة، قديم أزلي باق أبدي، هو إنه قد ثبت إنه، يعني إنه تعالى واجب الوجود، يعني واجب الوجود بذاته، وهذا ثبت عندنا بالفصل الأول. فيستحيل عليه العدم مطلقا، يعني يستحيل أن نصفه بالعدم مطلقا، لا عدم السابق ولا عدم اللاحق مطلقا، لأن العدم من صفات الممكن. ولو قلنا واجب الوجود يمكن عليه العدم أصبح ممكنا وانقلب من واجب إلى ممكن، وانقلاب الحقائق باطل محال، سواء كان منه كان يعني العدم سابقا، يعني سابقا عليه على تقدير أن لا يكون قديما، يعني على تقدير أن وجوده لا يكون قديما أزليا، هذا معناه أن العدم سابق على وجوده، لأن القديم الأزلي ما يقبل، لا يقبل العدم. نعم. أو لا أو لاحقا، أو كان العدم لاحقا عليه بهذا المعنى، على تقدير أن لا يكون، أن لا يكون يقصد وجوده، أن لا يكون وجوده تعالى باقيا أبديا، يعني إذا قلنا العدم سابق عليه بعد ما يكون قديم أزلي، إذا قلنا العدم لاحق عليه بعد ما يكون وجوده باقي أبدي، وإذا استحال العدم المطلق عليه لأن ثبت أنه العدم بالصفات الممكن وهي مستحيلة لاتصاف واجب الوجود بذاتك عليه، ثبت قدمه وثبتت أزليته وثبت بقاءه وأبديته وهو المطلوب إثباته. وإحنا قربنا بصيغة هذا القياس المنطقي البسيط، واجب الوجود لذاته يمتنع عليه العدم مطلقا، إذن كل ما يمتنع عليه العدم مطلق غير مسبوق وملحوق بالعدم، إذن واجب الوجود لذاته غير مسبوق وملحوق بالعدم. هاي النتيجة، يثبت أنه قديم باقي. والسرمدية نقول إن الله تعالى غير مسبوق وملحوق بالعدم صغرى، وكل ما هو غير مسبوق وملحوق بالعدم سرمدي، هاي كبرى، إذن الله تعالى سرمدي. نعم. الآن وصل حديثنا إلى الصفة السابعة. قال المصنف: السابعة إنه تعالى متكلم بالإجماع، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. ومعنى إنه تعالى متكلم إنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، وتفسير الأشاعرة غير معقول. العلامة الحلي رحمه الله يقول: السابعة من الصفات الإلهية الفعلية، هاي ثاني صفة فعلية نأخذها، خذنا القدرة من صفات الفعل، والآن خذنا الصفة الفعلية الثانية أنه تعالى متكلم، لأن التكلم من صفات الفعل. ثبت عند جميع المسلمين بالإجماع وبالاتفاق من دون خلاف إن الله متصف بأنه متكلم، ولكن ما هو المراد من الكلام؟ وكيف إن الله تثبت له صفة الكلام؟ هذا وقع به الخلاف. إذن المسلمين جميعا متفقين على أصل ثبوت الصفة، لكن الخلاف وين وقع بيناتهم؟ بتفسير الصفة والدليل على وجودها. أما التفسير فقيل إن المراد بالكلام هو الحروف، الحروف اللي هي من قبيل أ ب ت ث، هاي الحروف باء تاء ثاء، هاي حروف، والأصوات المسموعة مثل صوت ب ت ه، هاي اسمه الصوت اللي يخرج من الحروف المسموعة، يعني التي تسمع المنتظمة، كما لو أنت ردت أن تنظم خالق، شي يصير صوت خالق بمعنى خالق يعني صانع، هاي منتظمة، الخاء الألف اللام القاف، يعني ما مبعثرة إنما منتظمة، والغاية من انتظامها حتى تدل على المعاني المطلوبة، إن الخالق بمعنى الصانع مثلا، ويؤدى بها الكلام، هذا تعريف الكلام. طيب ومعنى إن الله تعالى متكلم، إذا كان المعنى معنى الكلام وبهذا المعنى، يعني مراد بالكلام، المراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة، هاي تحتاج إلى آلة، والآلة اللي تخرج الأصوات والحروف هي كما معروف عندنا اللسان عن طريق النطق، وهذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله ثبت عندنا ليس بجسم وليس بمادة، فكيف تخرج الأصوات والحروف منه؟ وأنت تعرفون الكلام بأنه حروف وأصوات مسموعة منتظمة تدل على معاني مطلوبة يؤدى بها الكلام. نعم، فكيف ذلك ومعنى أن الله تعالى متكلم؟ فلهذا العلماء الكلام قالوا إن الله تعالى متكلم بمعنى إنه يوجد الكلام، ويكون الكلام قائم بجسم من الأجسام، كما أوجد الكلام في الشجرة لموسى، مورد عندنا وكلم الله موسى تكليما. طيب كيف حصل ووجد الكلام لموسى؟ والله سبحانه وتعالى ليس جسم ولا مادة، لا لسان ولا فم له لإطلاق الكلام. قالوا العلماء علماء الكلام قالوا معنى إنه متكلم أي أوجد الكلام وجعله قائم في جسم من الأجسام، كما أوجد الكلام في الشجرة لموسى، لأنه لا يتكلم مثل حال باقي المتكلمين من الناس، لأن الناس عندما تتكلم وتصدر الكلام تصدر من جسم وآلة، ومن ذات يعني الناس من تصدر الكلام من ذات صاحبه بالآلة، لكن الله تعالى ليس جسم وما عنده آلة وما عنده، فإذا لا وسيلة ولا سبب للصوت وليس ولا تركيب عنده. فلهذا فسر المتكلم بأنه ما يوجد الكلام ويجعله قائما في جسم من الأجسام، هذا معنى كونه متكلما. وأما تفسير الأشاعرة، الأشاعرة قالوا إن كلام الله سبحانه المراد من كلامه هو نفس المعاني، يعني معاني الكلمات، معاني الحروف والأصوات، وليس نفس الألفاظ، إنما المراد به معانيها، نفس المعاني، وهذه المعاني هي معاني قديمة قائمة بذاته، وإن كان مدلولها هو العبارات الحادثة اللي تحصل. فلهذا هذا المعنى فسر الكلام بالمعاني، وقال إنه هاي المعاني قديمة وقائمة بذاته. هذا التفسير غير معقول، لأن سيأتينا إن شاء الله ذكر الأدلة المفصلة على بطلانه. هذا بالنسبة إلى شرح عبارة المصنف العلامة الحلي. نعم، الآن رح نقرأه. قال: السابعة، يعني من الصفات الإلهية السابعة، طبعا هاي الصفة الفعلية الثانية، لأن إحنا مرت علينا صفة فعلية إلهية أولى اللي هي منه القدرة اللي تتعلق بمن بالأفعال. إنه تعالى متكلم بالإجماع، يعني ثبت عند المسلمين بالإجماع وبالاتفاق من غير وجود خلافين إن الله متصف بصفة التكلم وإنه متكلم. والمراد بالكلام الآن ما هو حقيقة وماهية الكلام؟ هو الحروف اللي هي معروفة عندنا، الباء والتاء والثاء وغيرها، والأصوات يعني صوت الحرفي مثل صوت الب ت ث، المسموعة يعني التي تسمع، المنتظمة بمعنى الانتظام، يعني انتظام مثل ما ذكرنا الخاء والألف واللام والقاف لكي تصدر المعنى. طبعا من يكون عندنا حروف وأصوات مسموعة منتظمة هذا شيء يدل على معاني مطلوبة ويؤدى بها الكلام، لأنه الكلام هو ألفاظ لنقل المعاني. ومعنى إنه تعالى متكلم، طبعا هذا التعريف للكلام ما يمكن تصوره في حق الذات الإلهية، لأنه الذات الإلهية مو تصدر الكلام مثل باقي الناس اللي يصدرون الكلام بالآلة، لأن الله تعالى ليس جسم ولا آلة ولا وسيلة للآلة ولا سبب للصوت وما في تركيب. إذن لابد أن نفسر التكلم في ذاته بتفسير آخر. فلهذا قالوا المتكلمون إن التكلم بمعنى إنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، يعني يوجد الكلام ويجعله قائما في جسم من الأجسام، كما أوجد الكلام في الشجرة لموسى عندما كلمه. وتفسير الأشاعرة غير معقول، الأشاعرة بما فسروا الكلام؟ قالوا إن كلامه سبحانه وتعالى المراد به نفس المعاني وليس الألفاظ، وهي قديمة قائمة بذاته، وإن كان المدلول عليها العبارات الحادثة. هذا التفسير رح يأتينا التفسير غير معقول، ورح نذكره مفصلة في قول الشارع. أما كلام الشارع يقول: أقول من جملة صفات الله سبحانه وتعالى كونه متكلم، وهذه الصفة أجمع واتفق المسلمون عليها من دون خلاف بينهم. لكن وين وقع عندهم الاختلاف؟ وقع عندهم الاختلاف في أربعة مقامات. أولا، كيف نثبت هذه الصفة؟ اثنين، ما هي حقيقة وماهية صفة التكلم؟ وبعد عندنا المقام الثالث، فيما تقوم به تلك الصفة، يعني بمن تقوم. ورابعا، وقع اختلاف بينهم إنه صفة الكلام هل هي قديمة أو حادثة. هاي مقامات أربعة راح يجري الكلام فيها، لأن وقعت موقع اختلاف بين العلماء المتكلمين من المسلمين. الطريق الأول اللي وقع بين الخلاف، كيف نثبت صفة التكلم للذات الإلهية سبحانه وتعالى؟ الأشاعرة، أتباع أبو حسن الأشعري اللي هو مذهب أهل العامة، قالوا نثبته بالعقل، ودليلها منحصر بالعقل. كيف بالعقل؟ قالوا لأن الدليل العقلي دل على أن الله واجب الوجود بالذات وهو حي، فلا بد أن يكون متكلما. اللي يكون حي لا بد يكون متكلم، هذا دليلهم. دليلهم بما أن الله تعالى واجب الوجود حي وكل حي متكلم، إذن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود متكلم. فهذا الدليل مالهم دليل العقل. المعتزلة قالوا إن الدليل منحصر في إثبات صفة التكلم للذات الإلهية بالسبع، يعني الدليل السمعي المنقول اللي نقل وسمع من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا الدليل، يعني دليل سمعي روائي نقلي. نعم، الآن ما هو هذا رأي المعتزلة؟ قالوا إنه الدليل منحصر في إثبات التكلم لله بالسمع. ماذا يقول المحقق الشارح؟ يقول: ما ذكروه المعتزلة هو الحق. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات صفة التكلم لذاته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الكلام لا يلازم الحياة، لأن الحياة في واجب الوجود ليست كما هي عند البشر، بشر الإنسان، البشر اللي هو الإنسان. لأنه لو كان الإنسان حيا يلازمه أن يكون متكلما بالفعل والقوة، ولكن الحياة اللي إحنا صورناها في ذات الله مو مثل حياة البشر. الحياة قلنا أنه ما هي الحياة؟ إنه عالم قادر، هذا معنى الحياة. فإذا تفسير الحياة بواجب الوجود ليست كتفسير الحياة عند البشر. الحياة عند البشر أن الإنسان إذا حي عنده أفعال حيوية يقوم بها لازم أن يكون متكلم، يعني التكلم من الفعاليات الحيوية اللي يقوم بها بالقوة أو بالفعل. والحياة في البشر غير الحياة عنده سبحانه، فلهذا ما يمكن أن نفسر الحياة بمثل تفسير البشر الموجودين. والكلام لا يلازم الحياة، مجرد كون حي قادر عالم لا يعني لابد أن يكون متكلما، لأن القدرة والعلم اللي هي تفسير الحياة شيء والتكلم شيء آخر، ولا ملازمة بينهما. فإذا الحق هو ما ذكرته المعتزلة من أن الدليل لإثبات صفة التكلم للذات هو السمع، والدليل السمعي لعدم وجود دليل عقلي على ثبوت التكلم عليه. وما ذكره الأشاعرة دليلا عقليا على المطلوب هو ليس تام، غير سديد. لماذا؟ لأنهم ذكروا هذا الدليل: واجب الوجود بالذات حي وكل حي متكلم، إذن واجب الوجود متكلم. نقول لهم: لا توجد ملازمة بين الحياة والتكلم، يمكن أن يكون الذات الإلهية حية عالمة قادرة، لكن مو بالضرورة تكون ماذا؟ متكلمة. ونعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال: أقول من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، أي إن الله سبحانه وتعالى متكلم، وقد أجمع المسلمون، يعني اتفقوا المسلمون من دون خلاف على ذلك، يعني على اتصاف الذات الإلهية بأنها متكلمة. واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع، صاعدهم اختلاف بإثبات صفة التكلم لله، في ماهية حقيقة التكلم، لأنه فيما تقوم به تلك الصفة، هل هذه الصفة قديمة أو حديثة، هاي أربع مقامات. أما الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، يعني صفة التكلم بالنسبة إلى ذاته سبحانه وتعالى، فقالت الأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري: هو العقل، يعني الدليل منحصر بالعقل. ما هو الدليل؟ قالوا: بما أن الدليل العقلي دل على أن واجب الوجود بالذات حي، فلا بد أن يكون متكلم، لأن كل حي، لأنه واجب الوجود حي وكل حي متكلم، إذن واجب الوجود متكلم. وقالت المعتزلة: هو السمع، يعني المعتزلة قالوا إن الدليل في إثبات صفة التكلم لله منحصر بمن؟ بالدليل السمعي النقلي اللي ما سمع من القرآن، وهو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني قبل دليل القرآن ونقله ما عندنا ما يثبت بالدليل العقلي على إثبات صفة التكلم له سبحانه، يكفي كونه قادر عالم. الآن الشارح شو يقول؟ يقول: وهو الحق لعدم الدليل العقلي. وهو يعني رأي المعتزلة اللي ذكره من انحصار الدليل بالسمع، هو الحق، هو الدليل الذي يجب أن يتبع، وهو الدليل الذي ثبت بتمامه لعدم وجود دليل عقلي على ثبوت صفة التكلم له سبحانه. وأما ما ذكره الأشاعرة من الدليل العقلي على المطلوب، فهذا ليس بتام وغير سديد. لماذا؟ لأن قلنا الكلام بي لازم الحياة، والحياة في واجب الوجود لذاته ليست مثل حياة البشر اللي هي موجودة عند الإنسان. نعم الإنسان بما أنه حي لازم أن يكون متكلم، لو بالقوة لو بالفعل، بس الحياة عند الإنسان البشر غير الحياة عنده ماذا؟ سبحانه. نعم. أما قوله: وقد أجمع الأنبياء على ذلك، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.